إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، أين قلبي؟ هذا هو عنوان هذه الخطبة، أين قلبي؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل نفسه هذا السؤال، أين قلبي؟ في ظل هذه الظروف التي تحياها البلاد، بل في ظل هذه الظروف التي تحياها الأمة كلها، الكل قد انشغل بالسياسة وما يدور فيها، فتارة نتحدث عن من سيكون رئيسا للجمهورية، وتارة نتحدث عن الأحزاب وما تصنع، وتارة نتحدث عن أحداث داخلية وأحداث خارجية، نتحدث عن السياسة في البيوت، في المساجد، في كل مكان، ولكن أين قلبي؟ ذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن رجلا من السلف شعر بقسوة في قلبه، لم يعد يجد طعما للصلاة التي كان يصليها، لم يعد يجد لذة لقراءة القرآن كما كان يجد ذلك، بل ما عاد يجد لذة للذكر ولا لحلاوة الذكر، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان. لم يعد يجد هذا الطعم في قلبه كما كان يستشعره من قلب. خرج يبحث في البيوت وبين البيوت وفي الحواري والأزقة، وهو يقول: أين قلبي؟ وما من أحد يجيبه، لأنه لا أحد يعرف الإجابة إلا هو. فأخذ يتلمس ويسأل، ويخرج إلى الصحاري والقفار، ثم يعود إلى المدينة مرة أخرى، حتى دخل إلى شارع أو زقاق من أزقة المدينة، فوجد غلاما صغيرا يقف على الباب، وأمه تطرده وتغلق الباب، والصغير يطرق على الباب طرقا شديدا، وهو يقول: أماه افتحي لي، من يؤويني إن أنت أغلقت بابك دوني؟ أماه أدخليني. وأمه لا تجيبه. يقول: فما زال هذا لعبه. فذهب ثم عاد، فأخذ يطرق الباب، ثم نام على عتبة الباب، ثم قام يطرق مرة أخرى، فأشفقت له أمه وحنت له أمه، ثم فتحت له الباب وقالت: يا صغيري، أنت الذي فعلت بنفسك هكذا؟ ثم آوته إلى صدرها، فقال: الآن وجدت قلبي. أتدري أين وجد قلبه؟ لقد وجد قلبه على باب العبودية لله تبارك وتعالى، عندما ينطرح هذا القلب على باب العبودية لله عز وجل، عندما يدمن هذا القلب الطرق على الباب، على باب الملك تبارك وتعالى، لعل الله عز وجل أن يفتح له الباب، فيجد هذا القلب الأنس بالله تبارك وتعالى. عبد الله، هل سألت يومك هل سألت نفسك يوما ما قيمة هذا القلب الذي جعله الله تبارك وتعالى أصغر الأعضاء في جسدك؟ هل سألت نفسك يوما ما قيمة هذا العضو الذي أخبر الله تبارك وتعالى أن الذكر وأن الفلاح لا يتم للعبد إلا إذا صلحت هذه المضغة الصغيرة؟ فقال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وعلق الفلاح في الدنيا والآخرة على صلاح هذا القلب، فقال على لسان حبيبه وخليله إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. عبد الله، أين قلبك؟ يا من تركت هذا القلب يهيم في أودية الحياة الدنيا، فتارة مع الأولاد، وتارة في الأرض والزراعة، وتارة في المال والتجارة، وتارة في السياسة والاقتصاد، وتارة مع الإخوان والأصدقاء، وتارة وتارة وتارة، أين قلبك؟ قلبك فين؟ قلبك فين؟ بتصلي وبتصوم، قلبك فين؟ عمرك شعرت بمعنى الصلاة؟ هل استشعرت يوما قراءة الإمام وهو يقول: الحمد لله رب العالمين؟ هل استشعرت معنى الحمد، أن الحمد كله لله تبارك وتعالى؟ هل استشعرت أن الله عز وجل يحمد على كل صغير وكبير، يحمد على ما تعرفه ويحمد على ما لا تعرفه؟ هل استشعرت معنى الحمد لله تبارك وتعالى؟ هل استشعرت يوما أنك وأنت تقرأ الحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل الملك يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي؟ فإذا ما استتم الفاتحة يقول الرب تبارك وتعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. بنقرا الفتحة ازاي؟ بتصلي الفتحة بقت زي الآلة، تقرأ الفتحة كأنها آلة تردد، لا تفكر في هذه الحروف ولا في هذه المعاني، لأن القلب صار منشغلا عن ذلك. والله تبارك وتعالى يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الويل كل الويل لمن قسى قلبه عن ذكر ربه تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت عندما يذكر عندك آيات القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تشعر بهذا الاطمئنان عندما ينزل بك نعمة؟ لا أقول نقمة، هل تستشعر أنها منتهى المنة من الله تبارك وتعالى أن يقيمك على هذه النعمة، وأنها تستوجب منك شكرا حتى تستوجب لك الزيادة، كما قال الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وعندما تحل بك مصيبة، هل تستشعر أنها رحمة من الله تبارك وتعالى بك؟ لأنه قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأعطاهم الهدية، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. هل استشعرت هذه النعمة يوما بقلبك؟ قلبك فين؟ قلبك فين؟ اسأل نفسك. أول درجات العلاج أن تعلم أنك مريض. وقد قسم الله تبارك وتعالى القلوب، فجعل القلوب ثلاثة:
قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اثنتين، فقال كما في الصحيح في حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن للقلب مادتان تمده بسر الحياة، إما أن تمده بالخير وإما أن تمده بالشر، فهو إلى الغالب فيهما. إن كان مادة الحياة التي تمده مادة الخير فهو من أهل الخير، إن كانت مادة الحياة التي تمده من الشر كان من أهل الشر. أما من كان قلبه قد امتلأ بالأخلاق فهذا في مشيئة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. شيخ الإسلام ابن تيمية يشبه هذا القلب بالإسفنجة، ولك أن تتخيل هذا التشبيه، يشبه هذا القلب بالإسفنجة يشرب مما وضع فيه. إذا وضعت الإسفنجة في الماء تشرب معك من الماء، إذا وضعتها في لبن تشرب من اللبن، إذا وضعتها في شاي تشرب من الشاي، إذا وضعتها في أي سائل تشرب من هذا السائل. ثم إذا عصرت هذه الإسفنجة ماذا سيخرج؟ من جنس ما شربت. لك أن تتخيل أن رجل يجعل هذه الإسفنجة طارة في المسجد، تارة مع القرآن الكريم، تارة مع الصدقة، تارة في قضاء الحوائج الفقراء والمساكين، تارة في ذكر الله عز وجل، تارة في مجالس العلم وحلقات العلم والهدى والنور. بماذا ملأ الإسفنجة؟ ملأها بالنور، ملأها بالهدى، ملأها بالتقى، حتى يخرج من الظلمات إلى النور بإذن ربه تبارك وتعالى. أما الآخر الذي يضع هذه الإسفنجة تارة في الدنيا والشهوات والملذات، تارة في العمل، تارة في المال، تارة هنا وتارة هنا، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. لو شغل قلبه بكل متاع الحياة الدنيا عندما يعصر القلب ماذا سيخرج من هذا القلب؟ وهو لا محالة هذا القلب سيعصر، لا محالة ستأتي عليه اللحظة التي يعصر فيها هذا القلب. أظن مرة ذكرت في هذا المسجد أن الشيخ عبد الرحيم الطحان كان يركب الطائرة من قطر للسعودية، بجواره بعض إخواننا من المصريين راكب جنب منه، بعد طيران الطيارة بمدة من الزمن إذا بهذا الشخص بدت عليه علامات الاحتضار، فالشيخ قال يقول له: قل لا إله إلا الله. يبص للشيخ ويقول له: أنا مش عارف أقول زي ما أنت بتقول. الشنطة الفلوس العيال، الشنطة الفلوس العيال. الشيخ يقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. يقول له: يا شيخ مش عارف أقول زي ما أنت بتقول. يعني واعي ومدرك وعارف أنه بيقول له قل لا إله إلا الله، بس قلبه مش مطوعه. أنت عارف ليه؟ لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يحال بين المرء وبين قلبه. اللي مفكر الدنيا فهلوة، اللي مفكر أنه هو شاطر، اللي مفكر أنه هو يعرف يقطع السمكة وديلها، في اللحظات دي ما ينفعش. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، اللي كنت تهرب منه بتفر منه مش ممكن، لأن الله عز وجل حكم عدل. قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. لما يتقال له قل لا إله إلا الله تبقى سهلة وميسورة عليه،
ليه؟ لأنه عاش على لا إله إلا الله محمد رسول الله، استجاب كما في صدر الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. أول ما يسمع الحكم الشرعي يقول لبيك يا رب لبيك، استجابة بعد استجابة، بخلاف من يعرض عن الله تبارك وتعالى. يا أخوانا بقالنا سنين بنصلي الجمعة، اسأل نفسك كده، أنا صليت في حياتي كم جمعة؟ أنا سمعت في كم جمعة مواعظ؟ أنا سمعت في كم جمعة أحكام؟ كم من هذه الأحكام طبقتها في حياتي؟ طبقت كم حكم من اللي بتسمعه في خطب الجمعة؟ مش هقول لك الدروس، ما بتحضرش دروس، خطبة الجمعة اللي هي الواجب على المسلم سمعت فيها أحكام كتير جدا، طبقت كم حكم؟ طبقت كم حكم؟ وانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف كانوا يهتمون بقلوبهم، كيف كانوا يهتمون بقلوبهم. الله تبارك وتعالى علمهم ورباهم على أن يهتموا بهذا القلب، فكانوا يفعلون أمرا عجيبا لا يخطر لواحد منا على بال. لو جاز لي أن أسألكم وأن تتكلموا لكنت قد سمعت منكم الإجابة، هل دعوت يوما لقلبك؟ هل تذكرت يوما أن تدعو لهذا القلب؟ والله تبارك وتعالى علم المؤمنين والمؤمنات أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فهل دعوت لقلبك يوما ألا يزيغ هذا القلب؟ ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها سألها بعض التابعين يا أم سلمة ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. تقول أم سلمة فسألته يا رسول الله لما تكثر من هذا الدعاء؟ فقال يا أم سلمة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم تلا قوله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وامتدح الله تبارك وتعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بهذه الخصلة وبهذه الخلة قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وإيه كمان؟ ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يدعون لقلوبهم، يدعون الله تبارك وتعالى بصفاء القلب، قلوب سليمة لا تعرف الغل ولا الحقد ولا الحسد ولا البغضاء، لا تعرف هذه الأمراض، قلوب أصحابها يتعهدون هذه القلوب دائما ويتفقدونها كما يتفقدون الأبدان. سامحوني لو أنت تعبت، لو الحج تعب، لو الأخ تعب، أي تعب أيا كان اللي بيحصل اجري بسرعة على دكتور، شوف مين أحسن دكتور، أحسن أستاذ في طنطا، في القاهرة، في اسكندرية، في المنصورة، نصفره بره، نطلعه ألمانيا مش مهم، نبيع الأرض مش مشكلة. ليه؟ عايز يعالج هذا البدن. طيب لما قلبك بيتعب بتعمل معاه ايه؟ في مسند الامام احمد ان حنظله بن الربيع مشى في الطرقات يقول نافق حنظله نافق حنظله نافق حنظله، فقابله رجل فقال ما تقول؟ قال نافق حنظله. قال لماذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا بالجنه وبالنار فكانما هي راي العين، بيكلمنا عن الجنه والنار كانما هي راي العين، ثم إذا تركنا وعافسنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا. فقال له إني لا أجد مثل الذي تجد، انطلق بنا إلى رسول الله. رايح يدور على مين؟ على من يعالج قلبه. انطلق بنا إلى رسول الله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون عندك فتحدثنا بالجنة وبالنار فكأنما هي رأي عين، فإذا ما تركناك وعافسنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا. وصاحبه اللي معاه بيقول له إني لا أجد مثل الذي يجد.
صاحبنا مين؟ أبو بكر الصديق، الذي لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت بهن كفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إني لا أجد مثل الذي تجد يبحث لقلبه عن علاج، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو بقيتم أو لو ظللتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة يزداد فيها الإيمان فيكون الإنسان كالملائكة، وساعة ينزل الإيمان فينخفض فيكون كحالته البشرية، ساعة وساعة. كانوا يبحثون لعلاج عن قلوبهم. إحنا بنعمل إيه؟ بنزود القسوة في قلوبنا كل يوم، نزود القسوة في قلوبنا. قلبك قاسي، بتروح تتفرج على فيلم، على تمثيلية، على مسلسل، قلبك قاسي وتعبان مش مرتاح، يقول ده أنا مهموم شوية، أما روح أتفرج على ماتش كورة، ده أنا زعلان شوية، أما روح أتفرج على مسرحية، أما روح أتفك شوية، أروح أتكلم مع فلان. كل ده هو داء وليس بدواء، لأنك تزيد في المسافة التي بين القلب وبين ربه، تبعد القلب عن الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، وقال قبلها: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلما زادت طبقة الران، الطبقة التي تبعد بينك وبين ربك تبارك وتعالى، كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. عبد الله، أين قلبك؟ يا أخوانا قولوا لي قلبك فين؟ اسأل نفسك: قلبي فين؟ أنا فين؟ أنا جاي الجمعة أسألك بالله تبارك وتعالى، وإنت جاي للجمعة هل استحضرت المعاني الإيمانية في هذه الجمعة؟ إنك جاي الجمعة حتى تكون لك زاد أسبوعي، إنك جاي الجمعة ليغفر لك ما بين الجمعتين، إنك جاي الجمعة حتى تلقى الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، إنك جاي الجمعة حتى تحصل على أجر من الله تبارك وتعالى. مشكلة قلبك، قلبي فين؟ والله تبارك وتعالى يكافئ صاحب القلب السليم بمكافآت في الدنيا قبل الآخرة، أذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من نعم الله تبارك وتعالى على من يتعهد هذا القلب أنه يعطيه نعما ومننا واحدة تلو الأخرى، واحدة تلو الأخرى. فكلما أتى العبد بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه رفعه الله تبارك وتعالى وقربه وأدناه، حتى ينطرح هذا القلب على باب العبودية كما يذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، حتى أن العبد لا ينام على فراشه وقلبه ساجد في المحل الأعلى لله تبارك وتعالى، قلبه متعلق بالله عز وجل، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. اوعى تفكر الكلام لدروشة، لا، شوف في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. قلبه معلق بالمساجد يعني ايه قلبه معلق بالمساجد؟ قلبه دائما مرتبط بموطن الهدى والنور، لأنه يحب الهدى والنور، يحب الذكر والصلاة، يحب قراءة القرآن، يحب رؤية الصالحين، يكره المنكرات ويبغض المفسدات، دائما يحرص على سلامة هذا القلب. فقلبه كالقنديل متعلق بالمسجد، لا يحب الخروج منه، لأنه يرى أن حياته وسر حياته وسعادته في هذا المسجد. فهذا حال الصالحين، وأول العطايا والمنن من الله تبارك وتعالى التي يعطيها لصاحب القلب السليم السكينة، السكينة التي توضع في القلب. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. عنده سكينة، الدنيا تطلع تنزل تتغير تروح تيجي، قلبه ساكن لا يتحرك لا يفزع.
آمن في الدنيا وآمن في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أو قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمن ساكن، مش الآن الأسعار غلت، عارف إن في رب هيغنيه ويكفيه، الأسعار رخصت، عارف إن الحمد لله اللي هيفيد معايا هتعبه ربنا سبحانه وتعالى، الدنيا طلعت الدنيا نزلت، عنده سكينة لا يخاف لا يفزع، كما قال الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مش قلقانين، لأنهم يعلموا يقينا أن الله معهم وأنه كافيهم. كذلك من نعم الله تبارك وتعالى على العبد الذي سلم قلبه وحرص على سلامة قلبه الهداية في الدنيا والهداية في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ويهديهم في الآخرة إلى الجنة. قال الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. ويحمدون ربهم على ذلك فيقولون: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداهم الله تبارك وتعالى في الدنيا لطاعته، وهداهم في الآخرة لجنته، وهو النعيم المقيم. كل ذلك لمن سلم قلبه. إخواني، أنا لا أريد أن تكون خطبة الجمعة نشرة أخبار، أنا مش عايز أبقى محلل أخبار، مش عايز أقف على المنبر أتكلم في الأحداث. أنت بتسمع الأحداث في كل مكان، أنت في البيت متابع، في الشارع متابع، في الغاط متابع، في أي مكان متابع. أنا عايزك تيجي المسجد ارمي ده كله ورا ظهرك، ادخل المسجد قول: وعجلت إليك رب لطرد. اطرح هذا القلب على عتبة العبودية لله تبارك وتعالى، اشتكي ربنا وقول له: يا رب أجد قسوة في قلبي، اللهم أذن قلبي. ذهب رجل كما في مسند الإمام أحمد قال: يا رسول الله أجد قسوة في قلبي. قال: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين أو وكف لليتيم أو امسح على رأس اليتيم. يبحث عن سر من الأسرار التي بها يلين القلب. الشاهد: ابدأ ابحث، شوف قلبك فين، حدد مكانه، حدد موضعه، حدد هو فين بالضبط، حتى تستطيع أن تصل إلى الحل السليم. لأن الطبيب الناجح هو الذي يشخص الداء أولا ثم يعطي الدواء ثانيا، وذلك راجع إلى المريض. لو إن مريض راح للدكتور وقال له أعراض غير اللي حاسس بيها، طبيعي الدكتور هيعمل إيه؟ هيديله علاج غير اللي هو محتاجه، فبالتالي لن ينفع هذا العلاج. فكن صادق مع نفسك، اوعى تفكر إن الكلام ده فض مجالس خطبة الجمعة وكلمتين سمعتهم كلمتين حلوين مصمصت الشفايف ومخمخت دماغي وطلعت، لا مش هتنتفع بيهم. اطلع فكر من دلوقتي: قلبي فين؟ أين قلبي؟ أنا سايب قلبي فين؟ حطيته فين؟ هل قلبي في مكان معلوم ولا قلبي في مكان مجهول والعياذ بالله؟ حدد واعلم أن الله تبارك وتعالى يكافئ العبد على إيمانه في الدنيا وعلى استقامة قلبه أيضا، فكلما استقام القلب استقام البدن. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: القلب ملك والجوارح خدام له، فإذا ما استقام الملك استقامت هذه الرعية أو استقام هؤلاء الخدم، فكلما استقام قلبك استقامت جوارحك. فمن الآن ابحث لعلاج عن قلبك وابحث عن قلبك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله لنفسه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك عدوهم. اللهم أذل الملك بشار. اللهم أذل الملك بشار. اللهم أذل الملك بشار. اللهم عليك به. اللهم عليك به. اللهم عليك به. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم امددهم بمدد من عندك. اللهم امددهم بمدد من عندك. اللهم انهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فاطعمهم، خائفون فامنهم، خائفون فامنهم، خائفون فامنهم. اللهم امنهم في اوطانهم. اللهم امنهم في اوطانهم. اللهم امنهم في اموالهم واعراضهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.